الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الرسالة القيمة المسماة بحقيقة الصيام لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ولا زال الكلام في بيان التفريق في المفطرات وحكم الناس والمخطئ في هذه المفطرات. وكنا قد ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن القاعدة مضطردة على مذهب الإمام الشافعي في أن المفطرات يستوي فيها المخطئ والناسي في جميعها، وذكر بعد ذلك أوجها، وقفنا على الوجه الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به، فلا بد من السبر وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجوز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا.
وهذا الكلام منه رحمه الله في بيان أن إذا لم يصح أو لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، وهنا الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله التفريق بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة. العلة المنصوص عليها لا يحتاج فيها الفقيه في القياس عليها إلا إلى إثبات النص فقط، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلق الحكم بالإسكار، فهذه تسمى علة نصية. أما إذا كانت العلة علة استنباطية، هنا لا بد فيه من الفقيه الذي يريد أن يقيس عليه، لا بد أن يثبت للخصم أن هذه العلة الاستنباطية مناسبة للوصف، أو أن الحكم يدور على هذه العلة وجودا وعدما، اضطراد يعني عكسي وطردي، أو لشبه مضطرد. وهذا يدرس في باب القياس. وحينئذ الذي يريد أن يقول إن من أخطأ فأكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، لكن لو أتى بالمفطرات الأخرى ناسيا أو مخطئا فإنه عليه القضاء، ليس معه قياس مضطرد، لأنه لا علة نصية في هذا القياس، ولا يصح اضطراد العلة كما مر معنا. نعم.
قال رحمه الله:
والسبر والتقسيم طريقان من طرق استنباط العلة، طريقان من طرق استنباط العلة. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء.
أحسن. ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته. على كل حال، القياس على الاستنشاق وإن كان من أقوى حججهم، لكنه كما قال شيخ الإسلام ضعيف، لأن الاستنشاق الذي يستنشق فيه نوع إرادة ولا لا توجد الإرادة؟ الذي يستنشق ويبالغ في الاستنشاق وهو صائم يستنشق بإرادته ولا نسيانا وجهلا؟ إذن ما يقاس الناس والجاهل عليه. نعم.
فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر.
ولا يجوز أن يقاس ما يدخل من العين أو من الأذن على ما يدخل من طريق الأنف، لأن الأنف منفذ طبعي بخلاف العين والأذن، بخلاف المأمومة والجائحة كما مر معنا. نعم.
بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزء.
لا يفطر معناتها الفاعل، لا المقصود الآن الوصف، لا يفطر.
لا يفطر.
بعوض انتبه لهذا، في عندنا تقول هو لا يفطر تنسب الفعل إليه، وتقول هذا الفعل لا يفطر. ها عرفتم الفرق؟
نعم.
أرجاني، هو لا يفطر وهذا العمل لا يفطر، هذا العمل يفطر، ها، وفلان لا يفطر ولا يفطر. نعم. إذا فعل كذا وكذا. نعم.
فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه.
هذا القياس الصحيح. لو كان الكحل غذاء لأدخله أحد إلى جوفه إما من طريق الفم أو الأنف، فلما لم نجد بالاضطراد الطبعي أحدا يفعل ذلك علمنا أنه ليس غذاء. نعم.
لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه.
طبعا بالنسبة للحقنة بينا في الدرس الماضي أن المقصود بالحقنة هنا الحقنة التي تكون من جهة الشرج أو أي حقنة من حقن اليوم، لكن بشرط أن لا يكون مغذيا، يعني حقنة مسكن ألم، حقنة الأنسولين المنظم للسكر، شيخ محمد تعالي تعالي شيخ، حقنة الذي ينزل درجة الضغط مثلا، هذه الحقن ليست مغذية باتفاق الأطباء. فأي حقنة ليست مغذية لا أثر له، سواء كان الصحيح الطراد عندنا، سواء كان في اللحم أو في الوريد. واضح؟ ما الذي يفطر؟ الذي يفطر هو المغذي. نعم. وما كان في معنى. نعم.
بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه. والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة
بالنسبة للحقنة، طبعا لو أدخلت الحقنة من الفتحة الشرجية فإنه بالطريقة الطبيعية لا تصل إلى المعدة ولا إلى الأمعاء، وإنما تكون في آخر الأمعاء الموجودة عند فتحة الشرج. لكن اليوم الأمر يختلف، قد يكون هناك من المحقنات سواء عن طريق الفتحة الشرجية أو عن طريق الإحليل أو من طريق المعدة، قد يوصل الدواء إلى الجوف، كما الآن يفتحون فتحة ويوصلون الدواء إلى المعدة، هذا ممكن.
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاء.
معدة ولا معدة؟
المعدة.
يعني سألت أبو يوسف ترى.
أنا ما أخذت بالي.
ليش؟ هو قياسا، ترى على فكرة قياسا المفروض معدة لأنها آلة للطحن. وأسماء الآلات تعرفون أسماء الآلات؟ أربعة أوزان لها، صح؟ مفعل ومفعلة ومفعال وفعالة. طيب لماذا نقول إذن المعدة؟ المعدة، لأنه أصبح اسما لهذا المكان، واضح؟ وإلا لو أردت أنه اسم آلة قلت المعدة جائز، لكن إذا أردت المكان تقول المعدة اسما. نعم.
والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل ولا ما يفطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة.
على الصحيح كما مر معنا في المحاضرة أو في الدرس الماضي قلنا التفصيل، حتى ما يقطر في الذكر وما يداوى به المأمومة. ايش قلنا المأمومة؟ لا تقول انك نسيت. شنو المأمومة؟ الجرح الذي يكون في الرأس، لأنه يصل إلى أم الدماغ، فأمه هاوي يعني شنو؟ على رأسه راح يطيح. وأما الجائفة فهو الجرح الذي يصل إلى الجوف، سواء إلى الصدر أو إلى البطن أو إلى الأمعاء أو إلى المعدة. هذا لابد فيه من التفصيل. ليش؟ إحنا قلنا قد الآن الطبيب يعالج المأمومة أو الجائفة معالجة فقط، وقد يرى مثل ما هو اليوم حاصل، قد يرى أنه لابد من وضع الفيتامينات، وفيتامينات مغذية باتفاق الأطباء، واضح ولا لا؟ فيتامين ألف با دال جيم كلها مغذية. فإذا قال الطبيب: والله هذا محتاج إلى الأنتي فايروس أو محتاج إلى الفيتامينات، هذه مغذية. حتى الأنتي فايروس المضادات تعتبر مغذيات، لأنها منزلة بمنزلة العسل. إذن لابد أن ننتبه، أن نقول للأطباء المعاصرين: إذا كنتم تضعون في المأمومة أو في الجائفة مجرد دواء ليس فيها مضادات ولا فيها مغذيات، هذه لا تؤثر. أما إذا وضعتم فيها المغذيات فهو كما لو وضع في العرق، لا فرق. نعم.
وهو متولد عما يستنشق من الماء، عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه. أنا عندي شيخنا هو العلم،
صح
العلم في نسخة ثانية العلة،
هو العلم دون هذا أو هو العلة دون كله يمشي، يعني العلم الذي يعلم به العلة، هذا المقصود به.
أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا،
يعني المقصود عندما يقول الفقيه إننا نقيس هذه المسألة على تلك لوصف جامع بينهما، هنا لابد أن يكون الوصف مضطرد. إذا كان الوصف مضطردا يصح القياس، وأما إذا كان الوصف غير مضطرد لا يصح القياس، أو يكون الوصف يدور دوران طرديا وعكسيا فيصح. وهنا كما رأيتم الآن من تشبيهات شيخ الإسلام في بيان أن هذا الوصف ليس مضطرد، ما دام ليس مضطرد لا يصح القياس، فنقول ليس كل ما يصل إلى الجوف يكون مفطرا إلا ما كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب، هذا هو الأصل. نعم.
الوجه الخامس أن نقول: بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهذا قياس العكس والفرق وهو أحد والفرق وهو أحد نوعي القياس.
وما قياس العكس والفرق وقياس الطرد، يعني إما قياس مطرد وإما قياس عكسي مفترق. نعم.
وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به
هو الأول،
وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها
الواو زائد، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات. وهذا أمر مشاهد، لذلك تجد الذي لا يأكل إلا وجبة أو وجبتين تجد قلبه رقيقا، هذا بالطبع، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات. لذلك نجد الآن الناس يصلون المغرب وإذا جاءوا للتراويح تجدهم لا يتأملون في الآيات. ليش؟ بطونهم ملأة تمنعهم عن التأمل في الآيات، والشياطين تشتغل يلا غبقات عشيات. أنا أتعجب والله والإخوة، الله يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى أهلنا، قولوا
آمين،
وعلى جيراننا بعد. يعني الحين في الغداء مثلا، في العشاء، ما أنا بنقول غدا، الحين سوي عشاء حق أي ضيف، والله أيها الإخوة أكثر ما رأيت في غير رمضان لما يسوون غدا يجيبون أكلة بالكثير أكلتين بالكثير ثلاث، خلاص انتهى. إيش معنى في رمضان تحطون 20 نوع؟ يا أخوان هذا ترى شيء غريب، من مداخل إبليس على البطون، يخطط تخطيط مستقبلي لأنه يعرف أنه في رمضان مكبل عشان الناس يمشون على خطته. ولذلك إذا أكل بس يجي تارع ويخمخامل يبنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ رطبات، تمرات، حسوات، ترى حتى ما قال ماي، قال حسوات. يا أخو الحين حسوات معناته لما تشرب حسوات يمكن أنت ما تشعر بأن الظمأ قد ذهب، لكنه يغني في الواقع، ولذلك اكتفى به الشرف. لكن لو أنك رويت نفسك من الماء ستجد التخمة وتجد الخمول، هذا كلام عظيم ترى. نعم.
وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة،
أبواب الجنة تفتح بالخيرات، هذا هو الصواب. نعم.
وإلى
ذلك لو قال لنا قائل أبواب الجنة 8 صح ولا لا؟
نعم.
روايات الصيام ذكر الله فيها 8 أعمال على سبيل الحصر، إن شاء الله لما نقرأ الآيات ونتأمل فيها نذكرها لكم. نعم.
وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين، فضعفت قوتهم
تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين، لأن فعل متعدي.
نعم.
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم.
الله صلى الله عليه
وسلم. الله أكبر. والله الإخوة هذا أمر عجيب. أرأيتم أن جنود يحاربون عدوا لهم ثم يحصل لعدوهم شيء يصبحون مكبلين ومع ذلك لا ينتصرون، أي خير يرجى من هؤلاء الجنود؟ إذا كان الإنسان في رمضان لا يستطيع أن يتغلب على عدوه إبليس وهو مكبل، فبالله عليكم قولوا لي متى سيستطيع؟ إذا كان عدوك مكبل ولا تستطيع أن تغلبه، فتحافظ على الصلاة، تحافظ على وردك، تحافظ على ذكرك، تحافظ على طاعتك، تترك الكذب، تترك الغيبة، تترك النميمة، بالله متى ستنتصر؟ فرصة لك يا أخي، هذا كرم من الله ترى، يعني كرم الله في رمضان شيء فوق الخيال ترى. ومن ذلك أن الشياطين تصفت. نعم،
أحسن الله إليك. فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين.
وفي بعض الألفاظ لكن فيها كلام غلة الشياطين، لكن صفدوا هي المشهورة. نعم.
والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه.
حتى لو أذى المغلول من الأعداء، إذا أراد أن يؤذي سيكون إشارة بالعين أو ضربا بالرأس، لا يكاد يؤثر، لكن البلاء فينا إذا لم نستطع الانتصار عليه. نعم، نسأل الله يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان. نعم.
فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص.
الله.
فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع.
هنا يأتي السؤال، إذا كان الشارع، الآن نحن نعكس الأمر الآن، إذا كان الشارع منعنا من الأكل والشرب لنضيق مجال الشيطان في عروقنا في دمائنا، طيب ما سبب المنع من الشهوة؟ لأنه يثير الدم في العروق، الجماع يثير الدم في العروق، لذلك جاء الأمر بترك الأكل والشرب وبترك الجماع. نعم.
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
الإنسان لو كحل عينه وجد أثر ذلك في حلقه لا يضره، أولا لأنه ليس طعاما ولا شرابا، ثانيا لأنه نزل إلى الجوف من غير المنفذ الطبيعي، كما لو أن إنسان كان في الماء يسبح فعن طريق المسام، لا بد وهذا مثبت علميا أن المسام لا بد أن شيئا من الماء عن طريق المسام سيدخل إلى الجسم. نعم.
ونجعل هذا وجها خامسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع.
وهذا القياس أدق، وهذا القياس قياس الكحل والحقنة على البخور والدهن أدق، بل هو أولى، لأن البخور والدهن إنما يصل إلى البدن والدهن مغذي. طيب والبخور يجد الإنسان طعمه ولا يفطر عند جماهير العلماء، إذن كان الكحل والحقنة من باب أولى. نعم.
والفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن.
يعني لو أن الإنسان، هذا الآن يسمى اعتراضا على قياسنا، يقول أنتم تقولون أن الكحول ليس غذاء، طيب لو أن إنسانا أكل ترابا بفمه أو أدخل حصا إلى معدته أو معدته، ها كيف تردون؟ شيخ الإسلام رده واضح، يقول هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما، ها وإذا المعدة إذا طبخت التراب وحولته إلى ما يسميه الأطباء بالجزيئات التي تنفع ثم تطرد ما عدا ذلك من البدن، حينئذ ينمى عنه البدن. نعم.
لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضر، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى.
ما شاء الله، الله قياس عجيب من أبي العباس رحمه الله. وبهذا الدليل نفسه ترد على من يزعم بأن الدخان ليس مؤثرا، سيجارة ليس مؤثرا في الصوم. كيف لا يكون مؤثر في الصوم وهو في اللغة يسمى شرابا؟ يقول فلان يشرب الدخان، لاحظ الآن في اللغة اكتسب الاسم، وفي المعنى هو يتحول في الجسم إلى ما يهدئ البدن، حاله كحال المرتجف من الجوع فإذا أطعم سكن، وهذا الرجل الذي يشرب الدخان إذا منع من الدخان يرتجف، إذا أعطيته الدخان سكن، فالعلة مضطردة معنى واسما، فكيف يقال إنه لا يفطر؟ هذا أمر عجيب. نعم.
فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منفية فيهما،
منتفية فيهما. نعم.
قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس.
ما دام عندنا النص ما نحتاج إلى القياس، وإنما القياس نحتاجه في شيء لا نص فيه. نعم.
بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. نعم. وتحريم الجماع والفطر به لحكمة،
يعني تعدد الحكم، يعني الآن أشياء عدة محرم على الصائم، طيب لماذا حرم على الصائم أشياء مختلفة؟ لحكم مختلفة، مثل المحرم ممنوع من الصيد خارج الحرم وممنوع من الصيد داخل الحرم ولو لم يكن محرما، إذن الحكمة مختلفة.
والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا
لا يوصف بالتحريم ولا بالتحليل. لماذا؟ الأشياء الفطرية التي تكون في الإنسان لا يوصف بالحل والحرمة. يعني مثلا لو جاء إنسان وسألك، الإنسان يريد أن يبول، حرام ولا حلال؟ هذا لا يوصف. وإنما المكان والزمان هو الذي قد يتعراه الحكم. نعم.
وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها.
هذا تقسيم جميل. نعم. هذا مثل ما أدري ذكرت هنا أو في درس آخر، كذلك بالنسبة للمكلفين، هناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح مثل المجنون، وهناك مكلف يجب عليه الصوم يجب عليها الصوم ولو صام ما صح مثل الحائض والنفساء، وهناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام صح وهو المسافر والمريض، فالعلل مختلفة.
فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام.
ما شاء الله، إذن حتى من ناحية القياس ثبت الآن. نعم. قياسا على الاستقاء. نعم.
كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث،
يعني مقصوده فجرى مجرى الأكل والشرب، مقصوده أن العلة الجامعة بين الجماع والأكل والشرب هي الشهوة. لاحظ، صار عندنا وصف يجمع الثلاث، وهو الشهوة، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الجماع. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي.
وبهذا الحديث استدل جماهير الفقهاء على أن الاستمناء مفطر. لماذا؟ لأنه لم يترك شهوته، خلافا لابن حزم ومن قال بقوله. نعم.
أحسن الله إليك. فترك الإنسان ما فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يساب عليها، كما يساب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاري، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادته ومحبتها
إرادة النفس
يعني. نعم، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار،
فوجب على المجامع
كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع.
وكلام يعني دقيق جدا، سبحان الله العظيم. أعظم الحكمتين الأولى إيش؟ تضعف الجماع، يضعف إرادة عن العبادة، ها؟ والثاني أنه محرك للشهوة.
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساد الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولذلك أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى
من شجاعته عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام.
فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا.
والله تعليل عجيب سبحان الله، تعليل عجيب، يعني هذا لا يصل إليه إلا يعني من بصره الله عز وجل بالكتاب والسنة. يعني لماذا حرم جانبين؟ الأول جانب محرك الشهوة والذي يقوي القلب، والثاني الذي يضعفه، لكون هذه الأمة أمة وسط. فالصائم ممنوع عما يغذيه وممنوع عما يضعف غذاءه الموجود في بدنه حال صومه. ولعل هذا هو نفس السبب الذي من أجله قيل بأن الحجامة مفطرة على قول من يقول. نعم نعم، تضعف البدن، وهذا تعليل الحنابلة الذين يقولون بأن الحجامة مفطرة. كذلك المسافر ليس من البر الصيام في السفر، لأن السفر مظنة إضعاف البدن. نعم.
فالخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز،
ما يمكن الإنسان يمسكه. نعم.
نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه. وهذا كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما، فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا زرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه،
لأن القيء إذا زرعه يخرج بدون إرادة. نعم.
وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر، والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه.
يعني الآن لما بيّن أن دم الحيض سبب كونه مفطر مع أنه ثبت فيه النص، فإنه موافق للقياس، لأنه يخرج من البدن ويسبب ضعف البدن، فالآن احتاج إلى التفريق بينه وبين المستحاضة، فيقول إن دم الحيض إنما يخرج زمانا معينا ثم ينقطع، فيمكن للمرأة أن تصوم في حال انقطاع دم الحيض بخلاف الاستحاضة، فإن المستحاضة دمها قد لا ينقطع، فحينئذ لا نأمرها بالفطر في حال الاستحاضة. نعم.
أحسن الله. فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان كذلك لا يمكن الاحتراز منه كزرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض، وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصال ونحو ذلك. فإن العلماء متنازعون في الحجامة،
متنازعون
متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة.
يعني الآن من قال بأن الحيض مفطر لكون الدم الخارج مضعف للمرأة، فإنه سيقول من جهة القياس، بغض النظر عن النص الآن، سيقول من جهة القياس أن دم الحجامة مفطر للصائم يشبه دم الحيض. ومن لا يقول بذلك فأمامه الآن أمران: الأول إضعاف النص، والثاني رد القياس. ورد القياس يمكنه بأن يقال إن دم الحجامة ليس كدم الحيضة، لا من جهة الحكم ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف، وهذا هو الصواب. نعم،
أحسن الله عليك. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحلوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة.
لا شك أن هذا الحديث ثابت، وتضعيفه بلا دليل لا يصح، لكن أصح ما قيل فيه أنه حادثة عين لا عموم لها. وقد مر معنا في أول درس ما ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة.
هذا مثل كراهة جمع من الصحابة الصوم في السفر، لأنها مظنة الإضعاف. السفر مظنة الإضعاف، فالحجامة مظنة الإضعاف.
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث،
أكثر مضاف
مذهب
أكثر،
كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة.
راهوي راهوي راهوي
وإسحاق بن راهوي
جيدة
الحديث
احنا راهوي احنا عند أهل الحديث راهوية.
نعم،
سيبوية، ها، نفطوية،
إيه؟
خلاص
يعني
ضمة بعدم نطق الواو.
راهوي،
لا راهوي هذا عند أهل اللغة، راهوي سيبوي نفطوي، أما عند أهل الحديث سماعا راهوية سيبوية نفطوية.
طب الحين كده شيخنا يعني نضم الهاء بس ما نطق ال
ما نطق الواو.
أي نعم، راهوي
راهوية
راهوية
إيه؟ سيبويا
راهويا
لا تنطق الواو.
نعم، أحسن الله إليك. وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
استدلوا بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وأيضا احتجوا من ناحية المعنى، من ناحية المعنى قالوا إذا أفطرتم المحجوم طيب لماذا تفطرون الحاجم؟ قالوا لأنه ربما مص الدم. طيب افرض أنه استطاع الاحتراز ولم يمص الدم، هل تفطرونه أو لا؟ إن قالوا نفطره ففطروه بما بشيء لم يفعله وهو مص الدم، وإن قالوا لا يفطر إذا المعنى هذا أنهم عملوا بآخر الحديث وتركوا أول الحديث. واضح؟ هذا معترك كما يسميه ابن رشد معترك العقول. نعم،
وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قول وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث
لم يسمع الحكم
الحكم
نعم الحكم بن عتيبة
نعم
راوية الحديث
لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأسرم سمعت أبا عبد
يعني نحو 15 حديثا وليس هذا من أحاديث.
سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت إلى الفتنة.
ذهبت في الفتنة أصل الفتنة فتنة القتال يعني بين الخوارج وبين المسلمين. نعم.
فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله.
على كل حال الصحيح أن هذا ثابت عن ابن عباس ولم ينفرد به ميمون بن مهران. نعم
أحسن الله إليكم.
وأنا قول البخاري إثباته قول البخاري والترمذي. إثبات الحديث هو قول البخاري والترمذي وغير واحد من أهل العلم. نعم
أحسن الله إليكم. وأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم
عن ابن خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما.
قلت ذكره عكرم. نعم.
قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد. فأخرج في الصحيحين عن عمران عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
البخاري أورد الروايتين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم.
وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتبان وقولهم أفطر بسبب آخر.
طيب استريح شوي عشان تتعلمون القراءة. تعلم باقي كثيرة بنخلص. جزاك الله خير.
وياك شيخ.
عبد الرحمن لازم نسوي لكم دورة في القراءة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ. فإن هذا القول كان في 18 من رمضان واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضا ضعيف. فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم بل هو صلوات الله وسلامه عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة.
لكن طبعا ابن عباس لم يشهد هذا لأن ابن عباس إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. نعم. وهو العام القابل. نعم.
وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من جعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة 10 بحجة الوداع.
لكن هذا لا يضر. ما الذي يمنع أن يكون أحرم في هذه الأشهر بالعمرة أو بالحج ثم صام نفلا؟ ما الذي يمنع؟ لا شيء. فكونه وهو صائم ما يلزم وهو صائم الفرض. منين جبت هذا؟ صح ولا لا؟ نعم.
فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر
كديد.
أحسن الله إليه. وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، كان عام الفتح بلا ريب، هكذا جرى في أجود الأحاديث.
العبارة فيها خطأ، أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، وقوله أفطر الحاج والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب، هكذا جرى في أجود الأحاديث.
نعم، جزاك الله خير. قال أحمد أنبانا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع ل18 ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسمع عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الصائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو جواب عن
أبو الجواب بتشديد الواو. نعم، على كل حال الحديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، لكن قلنا أنه حكاية عين لا عموم لها. نعم، خبر يعني الأخبار لا تعم.
وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن بن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مرة
لو كان مراده تعميم الحكم، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبلغ الخلق، لقال الحجامة تفطر، الحجامة مفطرة، واضح ولا لا؟ نعم،
أنه قال مر علي النبي
كما قال من أكل أو شرب فقد أفطر. نعم،
أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجب في 18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال الصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس.
البخاري لا يضعف حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه رحمه الله يرى أنه متقدم، وقيل إنه يرى أنه حادثة عين لا عموم لها. نعم،
وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب، فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق،
هذا لا يضر.
والزهري روى الحديث بإسناد عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعرض خبران
هذا شيخ الإسلام يرى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لحديث ابن عباس. نعم،
وفإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ عن الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين. فإذا اغتير حجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين.
يقول ليس هذا نسخ ولا تغيير، وإنما أفطر الحاج المحجوم خبر. نعم،
وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، وقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس إن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم.
هذا لا يقال في حق الصحابي. الصحابي لا يقول وهو صائم إلا وهو متيقن من صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب ضعيف. هذا الجواب ضعيف وإن قال به جمهور الحنابلة. نعم.
وهذا لا يقتضي أنه
لأن القاعدة أن الصحابي حينما يخبر عن الوصف فهذا خبر، وهو لا يمكن أن يقول الخبر مبني على الظن. نعم.
وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ مما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني حدثنا البغوي.
قال ما رواه الدارقطني. قال حدثنا
ما رواه الدارقطني حدثنا البغوي.
قال جيبه من جيبك. نعم. لازم المحدثين ما يكتبون قالتها، لكن القارئ لازم يقولها.
قال ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال ثنا
حدثنا ثنا تقرأ حدثنا ونا تقرأ أخبرنا وأنبأنا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا
لازم تحصل درس البخاري. أيوه.
كل أنا حضرت السابق لكن سبحان الله فترة طويلة جدا. الله
يرسل حطيناها السبت. المؤذنين كلهم ما عندهم شغل ولا الأئمة، بس النوم ناموا ناموا ما فاز إلا النواب. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله
خالد بن مخلد القطواني شيخ الإمام البخاري يروي عنه بواسطة بدون واسطة. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدار القطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكير أنه لم يروه أحد من أهل الكتاب الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري.
سبحان الله، كيف يعني يكفي أنه من رجال البخاري؟ خالد بن مخلد من رجال البخاري وشيخه روى عنه بواسطة وبدون واسطة. نعم.
والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام الخيبر في آخر سنة الست أو أول سنة سبع، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس ولم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك.
حقيقة أن هذا يعني صعب على أنس. نعم.
ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيح عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يؤكد أن الحجامة ليست مفطرة في نفسها، مثل السفر. الآن لو أن إنسان صائم وسافر، تقولون أنه أفطر على مذهب الظاهرية ولا ما أفطر؟ إلا بنية أو بأكل أو شرب، صح ولا لا؟ فنفس الكلام في الحجامة، مضعفة لكنها ليست مفطرة في نفسها على قول الجمهور. نعم. وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية. نعم.
وفي رواية علي عهد النبي وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما
هذه رواية أخرى لا تضعف لأجل هذه الرواية الأخرى الرواية الأولى. نعم.
وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنهم لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرون وحضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة مثل أسامة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. ففي مسند أحمد قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير
ابن أبي
يعني
كثير
اليمامي نعم
ابن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن
يزيد بدون ألف شيلوا نعم صحابي صغير نعم
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد
أحمد ما تمشي
وقال أحمد
ما تمشي
وقال أحمد
أحمد إذا قلت أحمد يعني أي واحد اسمه أحمد صح؟ الممنوع من الصرف إذا نونته ونكرته قال أحمد يعني الإمام
أحسن الله إليك. وقال أحمد حدثنا
ولا تبون نمشي عشان بسرعة مستعجلين أنا ما لي شغل أبي نخلص شو تقول أبو عمر؟ لا نخلص كم باقي؟ والله كيفكم تبون نقف ونكمل السبت؟ أبو عبد الرحمن الخميس عندنا درس
باقي حاجة بسيطة باقي شيء بسيط
شيء بسيط
لأن بعد أسئلة الشيخ
شيء بسيط يعني مبسوط مبسوط يعني طويل في اللغة البسيطة يعني طويل
شيء قليل إن شاء الله
قليل يلا مشكلة
وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن الأشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو قال
يزيد ابن هارون هنا خطأ صلحوه يزيد بن هارون هذا إمام بغداد. تعلمون أن المأمون ما استطاع أن يظهر القول بخلق القرآن إلا بعد وفاته وكان يهابه ويخافه. نعم.
قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس عن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل فإنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان حسن وكان البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن
وأصحابه
لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن. فكيف يكون أنس عند هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
إذا انتهى الكلام الحديثي عن الحديث نحن نقول أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت لا يمكن التشكيك في إسناد وإنما القول في فقهه. نعم.
أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم
هذا الدليل أنهم لم يأخذوا بالحديث كله. نعم.
لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين
نعم.
والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته.
إذن الآن عقلنا علة كون المحجوب يفطر بالحجامة. طيب الحاجم لماذا يفطر؟ قالوا لا نعقل علته، لأن لو قلنا العلة أنه مص الدم قد يقول لك قال طيب أنا أستطيع الاحتراز، أيضا يفطرونه. نعم، فيصبح غير معقول المعنى، يعني أمر تعبدي. نعم.
والثاني أنه
معلوم أن المفطرات لا تكون تعبدية، لأنها لابد أن تكون المفطرات لابد أن تكون إيش؟ حسية، لأنه لا، الشارع لم يفطر الصائم بالأمور المعنوية. الكذب أعظم شيء، الكذب أعظم شيء، لم يقل أحد بأنه من المفطرات، الغيبة والنميمة. نعم. نعم، الصحيح أنها لا تفطر الصائم. نعم.
والثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجام.
هذا الآن هذه علة أخرى في الرد على قائلين بأن الحاجم والمحجوم يفطرون. يقال لهم ما تقولون في الفصد؟ لاحظوا الآن، يقولون الافتصاد لا يفطر، الافتصاد لا يفطر، إذا كأنهم فطروا الحاجم المحجوم تعبدا، ولا يفطرون الذي فصد، يعني تبرع بالدم مثلا. نعم، هذه علة أخرى الآن، دليل على أن الحديث يحتاج إلى تأمل من جهة المعنى. نعم.
وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد، وهذا هو الصواب، ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم، وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا، وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون، وأما لفظ المحجوم
على هذا القول فإن الذي يذهب يفحص الدم يلزم على هذا القول أنه مثل المحجوم، الذي يأخذون من عين الدم يلزم على هذا القول أن يكون مثل، لأن إذا كان التشريط يلحق بالحجامة فالذي يأخذون منه عين الدم أولى أن يلحق بالحجامة. نعم، على أن لا نقول به وإنما نقول بقول الجمهور. نعم.
وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم، لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، وهذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا، وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا
يفطر هو بالحجم دون الفصاد.
وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس الشرط الجلدي وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصال.
شون ذكره المذهب؟
وذكره المذهب القول
الظاهر أنك من تحمله، بعدين الحنابل يزالون عليه، وذكره في المذهب. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. وذكره في المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حظ على ما في معناه من الفصاد وغيره، ولكن الأرض الحارة تشتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها
يغور الدم
فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، أهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم.
وعلى هذا يكون المتبرع بالدم يكون مفطرا، إذا تبرع بالدم يكون مفطرا، نعم بتبرعه، نعم.
ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يشتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يشتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة
أو منتشرة
علق الحكم بالمظنة، علق الحكم بالمظنة، كما أن
بالمظنة مثل لمس الذكر، لماذا اعتبر لمس الذكر مبطلا للوضوء؟ لمظنة خروج المذي أو الودي، نعم.
كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيئا من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسب مادته، فالدم يزيد.
فإنه حرام أي حرام أكله، الدم حرام أكله، نعم.
والصائم أمر بحسب مادته، فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري، كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه ولا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو
وعلى تعليل شيخ الإسلام يكون المحجمين اليوم لا يفطرون، لماذا لا يفطرون بحكم الشرع؟ لأنه ما في مص، نعم.
وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة،
أيوة،
بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع، القاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ.
هذا كلام غريب، يعني سبحان الله، من أبي العباس رحمه الله، هو اللفظ كيف يكون عام؟ أفطر الحاجم والمحجوم، يمكن يقصد العام الألف واللام في كلمة الحاجم، لكن معلوم في اللغة أن الألف واللام قد يأتي العهد، فادعاء العموم فيه يحتاج إلى دليل آخر، أفطر الحاجم والمحجوم، إذن ممكن نقول الألف فيه للعهد، وذلك قلنا حادثة عين لا عموم لها، نعم. للعهد المعهود العيني، نعم.
قاعدة الشرعية قيل من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل.
لا شك أن إذا ثبت الحكم في حق واحد من الأمة ولم يكن معللا لعلة فإنه يعم، لكن لو ثبت في حق واحد من الأمة معللا بعلة فلا يثبت الحكم إلا في حق من يكون معلولا كعلته، وإلا فتعميمه على خلاف مراد الشرع. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.